إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، كان قد تحدثنا في جمع ماضية عن بعض سور القرآن، وها نحن اليوم مع سورة عظيمة من سور القرآن على الترتيب المتقدم. هذه السورة إنها سورة النصر، التي يقول الله عز وجل فيها: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه السورة العظيمة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الهجرة، فهي مدنية بإجماع أهل العلم كما قال الإمام ابن عطية في المحرر الوجيز. هذه السورة يقول الإمام السعدي رحمه الله تعالى فيها: بشارة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأمر له صلى الله عليه وسلم إذا حصلت تلك البشارة، وفيها إشارتان وفيها تنبيه. فأما البشارة من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، فهو حصول فتح مكة وما يعقبه من الفتوح العظيمة وانتشار الإسلام. وأما أمره سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الله عز وجل أمره إذا حصل هذا الخير العظيم أن يشكر الله تبارك وتعالى، وأن يسبح بحمده، وأن يستغفره. وأما الإشارتان، فالإشارة الأولى هي إشارة منه سبحانه وتعالى إلى هذا الفتح الأعظم الذي هو فتح مكة. وأما الإشارة الثانية فهي إعلام للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأن أجله قد دنا واقترب. وأما التنبيه ففيه أن الأمور العظيمة والأمور الجليلة من العبادات العظيمة كالحج والصلاة وغيرها تختم في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالاستغفار. وقد جاء في ذلك أدلة كثيرة أن العبادات العظيمة تختم بالاستغفار، ويذكر بعدها استغفار الله جل وعلا. جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه وقال: لما يدخل هذا الغلام معنا؟ ولنا أبناء مثله. فلما علم عمر ذلك قال إنه ممن علمتم. قال ثم إنه دعاني ذات يوم وأدخلني مع أشياخ بدر قال فرأيت أنه إنما أدخلني لأجل ذلك. قال فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما تقولون في هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إلى آخر السورة؟ فقال بعضهم أمرنا الله عز وجل إذا نصرنا وفتح علينا أن نحمده وأن نسبح بحمد أن نحمده وأن نستغفره. وسكت آخرون فلم يقولوا شيئا. فقال عمر رضي الله عنه أهكذا تقول يا ابن عباس؟ قال لا. قال فما تقول فيها؟ قال هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه ربه سبحانه وتعالى. إذا جاء نصر الله والفتح فهذا علامة أجله. فقال عمر رضي الله عنه والله ما أعلم منها إلا ما تقول يا ابن عباس. فهذا ابن عباس رضي الله عنه الحبر البحر ترجمان القرآن في هذا التفسير العظيم يبين أن هذه السورة تدل وتبين أجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد أن حصل هذا الخير العظيم. وجاء عند الإمام النسائي والإمام ابن جرير بسند صححه العلامة الألباني قال لما أنزل الله إذا جاء نصر الله والفتح نعيت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نفسه نعيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتهد ما كان أشد اجتهادا في أمور الآخرة. فقال عليه الصلاة والسلام جاء الفتح وجاء النصر وجاء أهل اليمن. فقال رجل يا رسول الله وما أهل اليمن؟ قال قوم رقيقة قلوبهم لينة طماعهم. الحكمة يمانية والفقه يمان، هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد كان عليه الصلاة والسلام يكثر أن يكرر هذا الدعاء الذي ذكر في هذه السورة كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. بعد أن نزلت عليه هذه السورة يتأول القرآن أي يعمل بالقرآن. هذه السورة كما تقدم فيها بشارة وإشارة إلى ذلك الفتح الأعظم وإلى ذلك النصر المبين الذي كان فتحا على الأمة والذي انقلبت فيه الجزيرة العربية إلى دين الإسلام وإلى توحيد الملك العلام سبحانه وتعالى. ولهذا يقول عمرو بن سلمة الجرمي كما في صحيح البخاري قال لما فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم أقبلت أحياء العرب بإسلامهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تتلوم بإسلامها فتح مكة ويقولون دعوه وقومه فإن ظفر عليهم أو فإن ظهر عليهم فهو نبي وفهو نبي. فتح مكة الذي حصل في العام الثامن من الهجرة النبوية وكان في شهر رمضان بدأ خروج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عند أكثر أهل المغازي والسير في العاشر من رمضان. وكانت الغزوة ودخول مكة وفتحها في العشرين من رمضان على المشهور من أقوال أهل التاريخ والسير. أيها المؤمنون عباد الله، فتح مكة أمره عظيم وشأنه جليل ومشاهده كثيرة، ولكن نريد في هذا المقام أن نذكر بعض الفوائد والعظات والعبر من هذا الفتح الأعظم الذي ذكره الله عز وجل في هذه السورة والذي بين الله عز وجل فيه أن الناس بعد هذا الفتح جاءوا أفواجا ودخلوا في دين الله عز وجل. أفرادا وجماعات، وانتشر الإسلام بعدها وازداد الخير بعد ذلك، بل في زمن الخلفاء الراشدين انتشر الإسلام أكثر وأكثر وتوسعت رقعته في مشارق الأرض ومغاربها. كان سبب هذه الغزوة أن قريشا نقضت صلح الحديبية التي صالحها عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإنه كان من بنود ذلك الصلح أن من دخل في حلف الرسول عليه الصلاة والسلام فله ذلك، ومن دخل في حلف المشركين فله ذلك، فدخل في حلفه قبيلة خزاعة، ودخل في حلف المشركين قبيلة بني بكر، وكان بينهم ثارات وإحن من زمن الجاهلية، فحصل بينهم فتنة، وثارت بنو بكر وعدت على خزاعة في مياههم على مياههم، واستعانوا بالمشركين وقتلوا منهم عددا كثيرا. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام أن قريشا قد أعانت بني بكر عد ذلك نقضا، وعبأ جيشه وجهز جنده وحثهم على الانطلاق لفتح مكة، فجمع ما يقارب 10,000 من المسلمين المجاهدين، وانطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لفتح مكة، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يتمنى ذلك ويعلم أنه بفتح مكة إسلام العرب، وبكسر قريش كسر لسائر المشركين، ولكنه حجزه ذلك العهد الذي عاهد به أهل مكة يوم الحديبية. فلما جاء النقض منهم بادرهم بالجهاد والغزو، خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى مكة، وحصل ما حصل في تلك الغزوة. وإنما نذكر فوائد وإشارات من هذه الغزوة العظيمة. من أهم تلك الفوائد عباد الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما دخل مكة دخل وهو مطأطئ رأسه، كما ثبت ذلك عند ابن إسحاق في السيرة وغيره، دخل وهو مطأطئ رأسه وقد لبس المغفر تعظيما لله عز وجل وخضوعا وتواضعا له سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي أن يكون أهل الإسلام إذا حصل لهم النصر والتمكين أن يزدادوا تواضعا وخضوعا لله تبارك وتعالى، ما تكبر ولا تبختر، وإنما دخل متواضعا، وإن رأسه ليمس رحله عليه الصلاة والسلام تواضعا لله تبارك وتعالى. ومما حصل في تلك الغزوة من الأمور العظيمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما دخل مكة طلب مفتاح الكعبة من عثمان بن أبي طلحة، فجاءوا بالمفتاح، فدخل عليه الصلاة والسلام وصلى فيها ركعتين، ثم جعل يطمس تلك الصور التي صورها المشركون داخل الكعبة لمريم وعيسى ابنها وهما يستقسمان بالأزلام، فقال: كذبوا والله ما استقسم بالإسلام قط. وخرج وأخذ يدق بعصاه تلك الأصنام ويحطمها ويكسرها ويقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. مهما استمر الباطل ومهما ظهر ومهما قوي شوكته فإن مآله إلى الخسران وإن مآله إلى الهزيمة. كم تعب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكم آذاه المشركون في مكة وبعد هجرته إلى المدينة، كم قتلوا من أصحابه، كم ضيقوا على آخرين، كسروا رباعيته وهشموا البيضة على رأسه وأصابوه بشدة في يوم أحد، وهكذا آذوه قبل ذلك، ولكن الله عز وجل نصره إذا جاء نصر الله والفتح. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام معززا مكرما في مكة فاتحا، دخلها عنوة على قول جماهير أهل العلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من وجدتموه فأنيموه وقال عليه الصلاة والسلام: فمن ترخص بقتال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل إنما أحلها لساعة من نهار. وقسم جيشه وعباه وجعله على 5 أقسام، وقاتل خالد بن الوليد رضي الله عنه في جهة الخندمة، وقتل نحو 20 من المشركين. وهذا كله يدل على أنه دخلها عنوة ولم يدخلها صلحا، وإنما لم يقسمها لأنها بلد الله عز وجل المعظم، فليست كغيرها. وللإمام أن يقسم الأرض وله أن يتركها كما هي. دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة فاتحا وهو يحمد الله ويعظم الله، فأول ما دخل صلى 2 ركعتين داخل البيت، ثم خرج وطاف عليه الصلاة والسلام، ثم اتجه إلى بيت أم هاني فاغتسل، ثم صلى 8 ركعات في وقت الضحى كما في الصحيحين. قال بعض أهل العلم هي صلاة الضحى، وقال بعضهم بل هي صلاة الفتح، شكرا لله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، من مشاهد الفتح أن بلال بن رباح رضي الله عنه الذي كان يؤذى في مكة ويسحبه ولدان أهل مكة في بطحاء قريش ويعذبونه في شدة الحر، وهو يقول أحد أحد، ذلك العبد الحبشي دخل بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مكة لتعلم عبد الله أن الرفعة بدين الله عز وجل وبتعظيم كتاب الله وبتعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست بالمال ولا بالجمال ولا بالعشيرة ولا بالقبيلة. دخل بلال بن رباح ثم صعد على ظهر الكعبة كما ثبت عند ابن إسحاق بسند حسن، صعد على ظهر الكعبة ثم جعل يؤذن رضي الله عنه، يكبر الله، يكبر الله في ذلك المكان. تصور هذا المشهد يا عبد الله، وأهل مكة مجتمعون حول البيت، وهذا الرجل الذي كانوا لا يهتمون به ولا يرون له مكانا ولا شأنا بل يعذبونه ويهينونه، كيف رفعه الله عز وجل، صعد على ظهر البيت وإذا به يقول الله أكبر الله أكبر ويؤذن على ظهر بيت الله تبارك وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، بين يدي في الجنة. يبشر بلال رضي الله عنه وهو على ظهر الدنيا يبشر بالجنة، فجاء وأذن إكرام، إكرام من نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذا الرجل لما عظم دين الله وفضل دين الله واعتنق دين الله وقدمه على نفسه وماله وأهله. هذا من المشاهد العظيمة، ومن المشاهد العظيمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع أهل مكة حول الكعبة ثم خطبهم غداة الفتح في تلك الخطبة العظيمة التي تعددت أسانيدها وطرقها بألفاظ متعددة ومسائل كثيرة. ومن تلك المسائل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهدر دماء أهل الجاهلية، أهدر دماء الجاهلية وأهدر الربا وحرمه وبين للناس ذلك. وهكذا عليه الصلاة والسلام عفى عن أهل مكة، عفى عن أهل مكة لتعلم عبد الله أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ليس بينه وبين أحد خصامات على الدنيا ولا على المال ولا على المناصب والرئاسات، وإنما هو توحيد الله وعبادة الله سبحانه وتعالى. لما آمن أهل مكة ودخلوا في دين الإسلام انتهى كل شيء، لم يذكرهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما صنعوا به قبل الهجرة، ولم يذكرهم بما صنعوا به يوم بدر، ولا بما صنعوا به يوم أحد، ولا بما صنعوا به يوم الأحزاب، ولا بما قتلوا من قتلوا من أصحابه الكرام، لأنهم قد دخلوا في دين الإسلام، فهو لم يخاصمهم على أرض، لم يخاصمهم على مال، لم يخاصمهم على جاه، وإنما دعوة إلى الله تبارك وتعالى وإلى دين الله عز وجل. قال: يا أيها الناس، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فاذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا بهذا اللفظ جاء في إسناده ضعف، ولكنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قد عفى عن أهل مكة، فقال: من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. ما كانوا يتوقعون هذا، ما كانوا يتوقعون هذا، وقد صنعوا به ما صنعوا. ولكن لتعلم أيها المؤمن أن دين الله عز وجل رحمة للبشرية جمعا، رحمة للبشرية جمعا. النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم قال: كفوا عن القوم إلا أربعة، وذكر منهم ابن خطل وعبد الله بن أبي سرح وآخرين ممن ارتدوا عن دين الله عز وجل ووقعوا فيما يوجب قتلهم وردتهم، وعفى عن الناس أجمعين. يا له من مشهد. وبعد ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه الكرام من المهاجرين والأنصار ومن الطلقاء من أهل مكة إلى غزوة هوازن، إلى حنين، أخذهم جميعا لتلك الغزوة. يا له من نصر مبين، ويا له من فتح عظيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الفضل لله عز وجل، والشكر له سبحانه وتعالى، والعاقبة لأهل التقوى. والظالمون تنتهي أيامهم في الدنيا، وإن حصل لهم شيء من النصر فالله عز وجل سبحانه وتعالى الموعد، وإنما يحصل الابتلاء والامتحان والاختبار، والحق ممتحن ومنصور فلا تعجب. فهذه سنة الرحمن، نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.